بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم السيد دكتور افقهي في مؤسسه تبيان الثقافيه. اهلا ومرحبا بكم. هناك عده اسئله يطرحها المشتركون المنتسبون الى سايت وموقع تبيان حول الاحداث التي تجري في المنطقه وبالذات في بلدي مصر وسوريا، فلو تفضلتم بالإجابة على بعض هذه الأسئلة نكون ممنونين. السؤال الأول الذي يطرحه المشاهدون مشاهدو الموقع هو: برأيكم ما هو وجه التشابه بين الثورة المصرية والثورة الإيرانية من حيث المضمون ومن حيث المبدا ومن حيث التشكيلات ومن حيث المجريات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أنا أرحب بكم ويسعدني أن أجيب على بعض الأسئلة التي تفضل بها مراجعين موقع مؤسسة تبيان الثقافية، وهي من المواقع الأساسية والثقافية الموفق الحمد لله. فيما يتعلق بالنظرة القياسية، لو أردنا أن نقارن بين الثورة الإسلامية في إيران والثورة الإسلامية في مصر، ونحن 100% نعتبرها ثورة إسلامية خلاف ما يدعي بعض المثقفين، بعض المحللين، حتى بعض وسائل الإعلام والفضائيات على أنها ربيع عربي. نحن لا نخالف مصطلح الربيع العربي، ولكن نعتبره تعبيراً منقوصا، وربما يريد أن ينتقص الهوية الذاتية لهذه الثورات، وهي الهوية الإسلامية الحقيقية. فلو أردنا أن نلقي نظرة مقارنة ونظرة قياس بين هاتين، أو أوجد الشبه والتشابه بين الثورتين، في البداية لو نظرنا إلى المعتقد والمنطلق العقائدي ثورة مصر، نجدها أنها ثورة إسلامية، لأن أغلبية الشعب المصري في الحقيقة شعب مسلم، ونادى بهتافات إسلامية وطالب مطالب إسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة يرمي ويصبو إلى الوصول إلى الحكم الإسلامي، بالرغم من وجود بعض العقبات وبعض الموانع في الحقيقة، ولكن هذه مطالب الشعب مع حفظ حقوق المكونات المصرية الأخرى، المكونات السياسية أو المكونات الطائفية أو المذهبية والعرقية وما إلى ذلك الإثنية. فمع حفظ هذه الكيانات وحقوق هذه الكيانات، غالبية الشعب المصري بأنه مسلم، وأثبت هذا الشعب المصري من خلال أول انتخابات برلمانية حرة، تقريبا حصل التيار الإسلامي بما فيه الإخوان المسلمين، الحزب السلفي، حزب الأصالة، حصلوا على 70% في الحقيقة من مقاعد مجلس الشعب، وكذلك الأغلبية المطلقة تقريبا في مجلس الشورى، والتي يشكلان مجلس الشعب والشورى منظومة البرلمان المصري. النقطة الثانية أو الوجه الشبه الثاني التي تشترك فيه الجمهور الإسلامي، الثورة الإسلامية في إيران والثورة الإسلامية في مصر، هي عدائها للاستكبار العالمي والعدو الصهيوني، وهذا ما أثبته عمليا الثوار المصريون الشباب عندما اعتلوا سطح السفارة الإسرائيلية في القاهرة وأنزلوا العلم الإسرائيلي وحرقوه ونصبوا العلم المصري. هذه رسالة واضحة أن هذه الثورة في الحقيقة بوصلت، هذه الثورة ووصلت هذا الحراك الشعبي هو ضد هيمة الاستكبار العالمي في مصر تحديدا وفي المنطقة عموما وفي العالم الإسلامي، وكذلك بوصلت هذا الحراك وهذه الثورة وهذا الربيع حتى إن سمي عربي هو متجه نحو العداء وطرد الصهيونية ومحلها. ثقافتي الشعبين الشعب المصري والشعب الإيراني في الحقيقة يتمتع بهوية تراكمية من قبل الإسلام، الثقافة الفرعونية معروفة، الثقافة الفرعونية في تراث العريق في الهندسة المعمارية وفي مجالات أخرى، وكذلك الثقافات الشاهنشاهية بالمعنى المعماري التراثي وليس بالمعنى الحكومي السياسي. فهذه هذين البلدين يتمتعان بخلفية حضارية عريقة إذا صح التعبير. وهناك وشائج أخرى، يعني حتى بين العائلتين المالكتين في مصر وفي إيران هناك تناسب، والحقيقة صلة قرابة. الشاه أول زواجه كان من أخت الملك فاروق، وكذلك حتى إبان ثورة الإخوان المسلمين في بداية ثورة يوليو 1952 ذهب السيد نواب صفوي وبارك لهذه الثورة، وفي الحقيقة أراد أن يعلن عن دعمه وعن حماية الشعب، يعني ذهب كممثل وكلسان حال الشعب المسلم الإيراني الذي كان يرضخ تحت أقدام حكومة الشاه المقبور. وفي النهاية رحبوا به وخطب في عدة مساجد، ولكن لاحقته المخابرات المصرية وفي النهاية طردته من مصر. فهناك يعني على المستوى الثقافي، على المستوى التراثي، حتى على المستوى المذهبي والعقائدي هناك تقارب يعني منقطع النظير بين الحوزة العلمية في قوم وبين الأزهر الشريف، عندما التأم في الحقيقة الحوار الودي بين الشيخ محمود شلتوت، عفوا، بين الشيخ سليم البشري وسيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات. وفي الحقيقة توجت هذه المراجعات باتفاق بين شيخ الأزهر في حينها الشيخ محمود شلتوت رحمه الله عليه، آية الله العظمى البرجردي، عندما أعلن الشيخ محمود شلتوت أنه يجوز التعبد بالمذهب الشيعي الاثنى عشر كمذهب خامس ومجزي إن شاء الله. فهذه الفتوى في الحقيقة يعني أحدثت زلزالا معنويا وقدسيا وألفة في القلوب بين مذهب أهل البيت عليهم السلام وبين مذاهب أخوتنا أهل السنة، مع أنه في وقتها كان هناك معارضين وكان هناك حاقدين وكان هناك مغرضين، وحتى تعرضوا لشخصية الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه وحتى سبوه مع الأسف بعض التيارات الوهابية المتطرفة والسلفية. فنظرا لهذه التشابهات ولهذه الجذور المشتركة يمكن لنا أن نقول أن ثورة الشعب المصري هي أخت الثورة الإسلامية في
إيران. السؤال الآخر الذي يطرحه زائر الموقع هو: ما هي التيارات المؤثرة برأيكم في الثورة المصرية؟ هل فقط التيار الإسلامي أم هناك تيارات أخرى؟ المسيحي والتيارات الأخرى، فما رأيكم في هذا المجال؟
لا قطعا لا نستطيع، لا يمكن لنا أن نجحف أو نغض الطرف عن حضور بعض التيارات العلمانية، التيارات القومية الناصرية، ولكن حجمها لا يضاهي حجم التيار الإسلامي في الحقيقة. وأنا لا أختزل التيار الإسلامي في تنظيم واحد. شوف أخي الكريم، هناك حالة إسلامية وهناك تنظيمات إسلامية. الحالة الإسلامية هي أكبر من التنظيمات الإسلامية، ولا يمكن للتنظيمات الإسلامية أن تستوعب هذه الحالة الإسلامية، بل على الحالة الإسلامية أن ترافق وأن تتماشى وتتواءم مع الحالة الإسلامية والمتطلبات الإسلامية. مثلا مثل تنظيم الإخوان المسلمين، رأينا حجم تنظيم الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية. مع كل احترامنا ووفاق التقدير لهذا التنظيم العريق المجاهد المضاحي في الحقيقة المنتظم أقوى تنظيم إسلامي الآن في الدول العربية بل حتى في الدول الإسلامية تنظيم الإخوان المسلمين. لا يمكن هذا أحد، ولكن الثورة الإسلامية في مصر والحراك الشعبي في مصر هو أكبر من أن يختزل في تنظيم إسلامي معين أو تنظيم غير إسلامي، تنظيم ناصري، تنظيم ديمقراطي، ليبرالي، علماني وإلى ذلك. بما أن غالبية الشعب المصري المسلم فيتأثر بهذه الحالة الإسلامية التي تستوعب كل التنظيمات، فهناك مثلا أحزاب كانوا مناهضين لحكومة السادات، لحكومة مبارك النخلو، تنظيمات ناصرية رأسها السيد حمدي الصباحي وأتى بآراء يعني لا بأس بها في المرتبة الثالثة، تيارات أخرى. ولكن عندما نقول الثورة الإسلامية في مصر لا ننكر ولا نقصد إنكار دور التيارات العلمانية أو غير الإسلامية، ولكن عندما نقول غير إسلامية لا نقصد أنها ضد الإسلام. لا تتبنى الفكر الإسلامي كمنهج وكحل وكبرنامج إلى مستقبل الحكومة المصرية، هذا نقصد بها التيارات غير الإسلامية.
كما تفضلتم وأشرتم إلى الانتخابات المصرية التي جرت مؤخرا وفاز بها الدكتور محمد مرسي، ولكن كما تفضلتم تقارب نسبة الآراء والنتائج، بحيث حصل السيد الدكتور مرسي على 51.7 وأحمد شفيق على 49.3، فهذا تقارب الآراء. برأيكم تقارب الرأي أو العدد المصوتين هو هل يعني ازدواجية بالمواقف أم تعددية؟
في أي مواقف؟ مواقف مين؟
الشعب المصري. الشعب المصري هل باعتبار الدكتور محمد مرسي هو ممثل الإسلامي التيار الإسلامي، وأحمد شفيق هو ممثل التيار العلماني الليبرالي الناصري وتفر جميع الأطياف حوله، فهل هذه
طبعا في تعبير آخر أنا أكمل تعبير محمد مرسي كان في الحقيقة مرشح الفلول،
لا صح التعبير، كان
يعني منتسب إلى التيار الذي انهزم وأصبح فلولا. ولكن محمد مرسي انبثق من خلال الثورة، فكان ممثل جيل الثورة وممثل الثورة وشباب الثورة وتيارات الثورة، ولهذا
ويمكن القول أنه شاء القدر أن يكون بدلا عن خيرة الشاطر، لأنه خيرة الشاطر المفروض
خيرة الشاطر كان عنده يعني كان عنده منع قانوني،
منع قانوني
لأنه ملف الأمن كان ما زال مفتوح.
صحيح.
ولهذا حتى الملف الاقتصادي في قضية غسيل الأموال طبعا هو قال أنا تبرأت من ملف غسيل الأموال، وحتى عندما عفي عنه وخرج من السجن فأوحي إليه أنه عملية خروجك من السجن لا تعني غلق الملف، أنت أعفيت وشملك العفو عن البغاء في السجن، ولا يعني هذا أنك أنت غلق الملف على الحقيقة. نعم. فبعد مجيء محمد مرسي أصبح هناك يعني استقطاب حاد، سيطر وغلب على الأجواء العامة في أيام الانتخابات، وفي الحقيقة هذه كانت عندي هندسة انفكاكية لتفتيت صفوف الثورة، وهذه كانت في الحقيقة لا أستطيع أن أقول غلطة أو غفوة، كان خطأ في استراتيجية الإخوان المسلمين عندما انفصلوا وابتعدوا شيئا ما عن الثورة وجسم الثورة وساحة الميدان وشباب الثورة، ودخلوا في مفاوضات مع العسكر. العسكر هم في الحقيقة يعني كانوا بقايا النظام البائد، وقاموا بانقلاب يعني انقلاب أبيض بدون إراقة دماء. فالذهاب إلى العسكر والتفاوض مع العسكر يعني شيئين، في الدرجة الأولى أنت تعترف بشرعية هذا العسكر، في حين أنه مجيء العسكر إلى السلطة بقيادة السيد المشير حسين طنطاوي، اعترافك أنه هؤلاء شرعيين، في حين أنه كان من المفروض
تنتقد السلطة إما إلى معاون حسني مبارك أو إلى المحكمة الدستورية. هذا لم يحصل. طيب من ناحية أخرى، الإخوان المسلمين استعجلوا لشغف الوصول إلى السلطة. يعني في الحقيقة نستطيع أن نقول أرادوا أن يقفزوا على السلطة، وهذا كان خطأ استراتيجي. لماذا؟ لأن الشباب والتيارات الثورية الأخرى بشقيها العلماني والإسلامي غير الإخوان كانوا يحبذون تدوين وكتابة الدستور في البداية. بدون الدستور والرجوع إلى الدستور القديم، دستور 1971، مع المكمل الدستوري الذي استفتي به الشعب المصري ووافق عليه، مع حذف المادة 28 التي ترفض أي طعن بأي حكم دستوري، بأي حكم قضائي ترفض الطعن به، يعني أوقعوا أنفسهم في شرك نصبه لهم العسكر. طيب من هذا المنطلق إذن الإخوان استعجل وفي الحقيقة قفزوا على الواقع الموجود وعلى المناخ السائد الذي هو كان يعني يرمي إلى الوصول إلى دفة الحكم من خلال التدريج والتدرج، ومع تطهير المؤسسات العسكرية، المؤسسات الأمنية، الوزارات، رجال حسني مبارك، الجواسيس المزروعين في كل مناحي الحياة الآن في مصر. هذا لم يحصل مع الأسف. فعندما أقيمت الانتخابات البرلمانية أصبح برلمان بلا صلاحيات، لا يوجد هناك دستور، برلمان بلا صلاحيات، أصبح إذن من السهل الانقضاض على هذا البرلمان وحل هذا البرلمان بسهولة بدون أي ردة فعل جدية من قبل الشارع المصري. وطريقة أداء الإخوان المسلمين مع الأسف كان طريقة أداء غير جيدة، لا نقول سيئة، ولكن كان ممكن أن يتعاملوا مع الواقع المصري ويعني يتناغموا مع مسيرة الثورة وسرعة الثورة واتحاد الثورة جسما وفكرا، العقل الجمعي والحراك الشعبي. فهم في الحقيقة مع هذا الانفصال والابتعاد عن الثورة المصرية أضروا بالثورة، ولكن رجعوا إليها. متى رجعوا إليها؟ عندما رشح العسكر عمر سليمان في البداية، فرفض عمر سليمان بحجة أنه لم يأتي بنصاب التوقيعات 30,000 توقيع. في حين أنه كانت هذه هندسة انفكاكية من قبل العسكر أنه يأتون بعمر سليمان ويرفض عمر سليمان في مقابل خيرة الشاطر، فهذا التعامل أصبح متقارب. وإذا بأحمد شفيق يدخل حلبة المنافسة، أحمد شفيق دخول إلى حلبة المنافسة، حلبة الرئاسة، كان إهانة للشعب المصري وإهانة للدولة المصرية. كيف يمكن لآخر رئيس وزراء، لرئيس جمهورية رئيسه مخلوع وهو يريد أن ينتج نظام حسني مبارك ولكن برأس أحمد شفيق؟ فهذا في الحقيقة أضر بالثورة. وكثير من التيارات الإسلامية، حتى التيارات العلمانية، التيارات اليسارية القومية العربية وما إلى ذلك، يعني الضرب والاضطراب شديد، وفكروا في حالة إنقاذ الثورة. يعني أصبح لديهم إنقاذ الثورة أهم من انتخاب رئاسة الجمهورية، أنه كيف نبعد أحمد شفيق، في حين أنه أحمد شفيق كان ممنوع عليه أن يدخل حلبة المنافسة، لأن في البرلمان الجديد هناك صوت للائحة منع دخول فلول ورجال الفلول من النظام السابق إلى العمل السياسي، منعوا عليهم وحرموا عليهم. فمع حل البرلمان، المحكمة الدستورية بتنسيق مع العسكر حلوا البرلمان لكي يلغوا هذه المادة ولا تعيق هذه المادة دخول السيد أحمد شفيق إلى الانتخابات الرئاسية. فالحقيقة الذي قام بهذه الانتخابات هو نظام مبارك، يعني لم يكن لأي مسلم، لأي تيار، لأي حزب، لأي تنظيم، لأي منظومة ثورية في هذه الانتخابات. القضاة منصوبين من قبل حسني مبارك، وزير الداخلية حكم مؤقت الجنزوري منصوب من قبل العسكر، العسكر منصوب إلى حسني مبارك. فسوى المراقبين وممثلي رؤساء المرشحين.
حتى رؤساء المرشحين عندما أغلق صناديق الاقتراع
طردوهم من المبنى وأخذوا صناديق الاقتراع إلى مكان مجهول.
كان هناك تخوف من أنه يتم التلاعب بالمثل.
وتم التلاعب أكيد مع أنه يعني أحمد الشفيق ما كان مستبعد هذا الرأي، بما أن عملية الانتخابات تمت على أيدي رجال حسن مبارك. مع كل هذا التلاعب، أنا كنت متأكد أن أحمد الشفيق سوف يصبح رئيس جمهورية. يعني لو كان أحمد الشفيق يعلن عنه أنه أصبح رئيس جمهورية لتقام ثورة أعنف
من الذي حصل،
أعنف. حتى قال خير الشاطر بعظمة لسانه، قال سوف تحصل ثورة يمارس فيها العنف أكثر من الثورة الأولى. قضية خطرة جدا. ولكن لماذا أتى العسكر لأحمد الشفيق؟ أراد أن يضعف السيد محمد مرسي إلى هذا الرأي الضحيف. سنأتي برئيس جمهورية فاقد الصلاحيات حسب متمم الدستور، الإعلان الدستوري أخذوا أكثر صلاحياته الأساسية في المجال العسكري، في المجال السياسي، إعلام الحرب والسلم، عزل وتنصيب الجنرالات، التحقيق في ميزانية العسكر وما إلى ذلك. هذه العملية أردكت الصف الإسلامي والصف الثوري إضافة إلى الصف الإسلامي. فأرادوا أن يأتوا برئيس جمهورية فاقد الصلاحيات من جهة، وضعيف برأيي هزيل جدا وبفارق بسيط جدا عن رقيبه عن الشفيق.
يمكن استنتاج من كلامكم أنه الإخوان المسلمين سيكونوا ضعفاء في المرحلة القادمة، أم سيكونوا كما كانوا في بداية الثورة؟
لا، هو أكيد الإخوان المسلمين سوف لن يحصلوا على بداية الثورة بسبب هذه الهفوات السياسية. هم يقولون نحن تعاملنا مع الواقع كما هو، وبحسب تغيرات الواقع أو متغيرات الواقع نحن غيرنا تكتيكنا وغيرنا أسلوبنا وغيرنا عملياتنا. ولكن نحن لاحظنا أشياء يعني حتى تنافي القيم الأخلاقية. عندما أعلم زعيم الإخوان المسلمين وبعض زعماء تيار حزب العدالة والحرية سوف لن يرشح الإخوان المسلمون رئيسا للجمهورية، هذا ما سمعه الشعب يا حبيبي. فعندما أنت تأتي وترشح بدليعة أنه رشح العسكر، طيب كان من الممكن أن تحافظ على رأيك وعلى موقفك المبدئي سوف لن نرشح، لكن تتفقون على شخصية وطنية إسلامية غير إخوانية.
لكن ستخلو الساحة لهم.
ما هي خلت الساحة لهم؟ في البرلمان حصلوا على 70% من المقاعد في البرلمان، يكفيك هذا يا حبيبي. فأنت تأتي، كان من المفترض ومن المستحسن أن تأتي بشخصية إسلامية توافقية وطنية وتقدمها للترشيح وسيدعمها الشعب. طيب، عندما رشح الإخوان المسلمين، يعني في الحقيقة هم رفضوا وفندوا موقفهم الأول بأنفسهم. طيب، هذا كان عادي، يعني عندما استمع الشعب المصري لهذه المقولة أنهم سوف لن نرشح ورشحوا، هذا كان تراجع وخلافا للعهد. أخلاقيا أنا أقول الآن دبلوماسيا أو قانونيا أو سياسيا كل العملية كانت صحيحة، ولكن أخلاقيا أعلنت سوف لن نرشح. تقولون لماذا خالف العسكر وعده؟ طيب العسكر يخالف وعده، أنت لماذا تخالف وعدك؟ كان ممكن تأتي بشخصية توافقية وتأتي بأراء أكثر من محمد مرسي. الآن عندك رئيس جمهورية بهذا الرأي الضعيف وبهذه الصلاحيات المنقوصة. طبعا محمد مرسي الآن رئيس جمهورية رسمي قانوني حقوقي منتخب، ولكن إذا يريد أن يمارس صلاحيته بهذا القدر المنقوص سوف لن يطول أكثر من سنة إلا اللهم يسترجع الصلاحيات المسلوبة منه حسب الإعلان الدستوري من جهة، ويرجع ويقوم تأليف حكومة توافقية شاملة وطنية تغطي كل مكونات المجتمع المصري الأساسية. أنا لا أقول يستطيع أن يلبي كل مطالب الشعب بكل فئاته بكل تياراته بكل توجهاته بكل عناصر، لا، التيارات الأساسية والركائز الأساسية ممثلي الطوائف الدينية، ممثلي التيارات الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الأساسية، هذه ممكن. إذا رجع محمد مرسي إلى حضن الثورة كما رجعوا في الحقيقة، وحتى هناك صوتوا لمحمد مرسي لا حبا فيه بل كرها لأحمد شفيق خوفا من أن ينتج نظام مبارك بوجه آخر وبموضع أحمد شفيقية. ولهذا الآن في الحقيقة الدكتور محمد مرسي يواجه عقبات وصعوبات وتحديات داخلية وخارجية.
وهذا سؤالنا الآن كان في هذا المجال في ضمن سؤال المنتسبين للموقع، ما هي العقبات التي سيواجهها الدكتور محمد مرسي داخليا وخارجيا؟ كما تفضلتم بهذا الرأي المقارب لأحمد شفيق، أي نصف الشعب انتخبه
تقريبا، يعني
محمد مرسي والنصف الآخر
عفوا عبارة نصف الشعب ربما تكون عبارة غير دقيقة،
نصف المصوتين،
نصف من يحق لهم التصويت. وطبعا في المرحلة الثانية في الانتخابات يعني مقارنة مع الانتخابات البرلمانية لن يشارك سوى 25-30%
صحيح
من يحق لهم التصويت.
صح.
فإذا رأي محمد مرسي 13 مليون قياسا إلى 80 مليون رأي ضئيل جدا ورأي مخيف، يعني على حافة الهاوية. يجب أن يسترجع السيد محمد مرسي ثقة الشعب المصري. خلاص الآن أصبح رئيس جمهورية وأصبح رئيس جمهورية لكل المصريين وليس رئيس جمهورية الإخوان المسلمين. فهنا محمد مرسي يواجه تحديات داخلية ومخاطر خارجية. ما هي التحديات الداخلية؟ أول تحدي داخلي هو الاستحقاق الدستوري. الآن هذا الدستور المنقوص المتلاعب به، وفي الحقيقة الدستور زمن الدكتاتور والطاغوت والفرعون حسني مبارك، فلا يجوز عمل بهذا الدستور من جهة، وليس هناك دستور آخر. فأول تحدي أول استحقاق استحقاق كتابة الدستور حسب متطلبات الشعب الثوري المصري المسلم، وليس حسب مداهنات وتوافقات خلف الستار بين هذا الحزب وهذا التكوين وهذا التنظيم مع العسكر. هذا حرام لا يجوز. جرب حظهم الإخوان وبالحقيقة واجهوا صفعة قوية من العسكر، وأراد أن يدير الشعب المصري ظهره لولا أن خوفا من أحمد شفيق. فنحن لا نجامل الإخوان، نحن نحترمهم وندعمهم، ولكن لا نغض الطرف عن أخطائهم، أخطاء قاتلة قاموا بها الإخوان المسلمين حقيقة. فالآن أول استحقاق هو الاستحقاق الدستوري، ثاني تحدي هو العسكر ودور العسكر. تعرف ويعرف الإخوة المراجعين للمحطة محطة تبيان أنه العسكر يحكم مصر منذ 60 سنة وأكثر، يعني بعد انقراض الحكم الملكي في مصر ومجيء العسكر كان على رأس الجنرال اسمه محمد نجيب، بعدين أتى جمال عبد الناصر، بعدين أتى حسني مبارك عسكري، بعدين أتى أنور سادات عفوا عسكري، بعد حسني مبارك، وحتى أحمد شفيق أراد أن يتبعه وهو عسكري. فإذا العسكر متجذر، المؤسسة العسكرية يعني مهيمنة منذ بداية فجر الجمهورية، وحتى اليوم الجمهورية الثانية أرادوا أن يهيمنوا على السلطة لولا حضور الشعب في ميدان التحرير. العسكر يملك الآن في الحقيقة 40% من الاقتصاد، يعني يمسك ب 40% من الاقتصاد المصري، وهذا يمكن أن يحارب به محمد مرسي ويضع العصا في دواليبه في أي برنامج اقتصادي، في أي برنامج تجاري، في أي برنامج تنموي ونهضوي كما يدعاه النهضة الأمير، سوف يعطلونها ويفشلون مشاريعهم. طيب التحدي الآخر هو حقوق الأقليات والمذاهب والطوائف والتيارات السياسية التي دعمته. صحيح الأقباط لم يدعموه، ولكن الآن هو أصبح رئيس جمهورية، فيجب أن يفي بحقوقه. التيارات السياسية الأخرى، المثقفين، الفنانين، أصحاب وسائل الإعلام الذين خوفوهم كثيرا أنه بمجرد أن يأتي الحكم الإسلامي سيمارس التزمت، سيمارس العنجهية، سيغلق دور السينما، سيغلق دور المكتبات، المراكز الفنية، المعاهد الفنية، سيكمل الأفواه. يعني أو خوفوا الناس ظاهرة إسلامفوبيا في الحقيقة. فالآن محمد مرسي في خطابه الأول كان موفقا، يعني خطاب عام شامل وحدوي ائتلافي أخوي متواضع جدا. فلننظر إن شاء الله في المراحل العملية. هناك تحديات، الاقتصاد المصري منهار بسبب الأحداث، العملية السياحية والحركة السياحية تقريبا الآن وصلت إلى 15 أو 20%، وكان مدخول السياحة مدخول يعني عالي جدا لدعم العملة المصرية، وهذا الآن متوقف. أو فيما يتعلق بالعملية الأمنية، هناك ما زال فلول النظام، يعني لم يمس الحزب الوطني الديمقراطي تنظيميا، لم يمس، لم يتعرض له أحد. المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية ما زالت في مكانها، لا توجد هناك أي مشكلة. يعني هذه التحديات التي يتعامل معها السيد محمد مرسي. أضف إلى ذلك التحديات الخارجية، قضية العلاقة مع أمريكا، قضية علاقة مع العدو الصهيوني ومعاهدة كامب ديفيد والمعاهدة الأخرى، تعامل مع دول الخليج الرافضة للربيع العربي ويدافعون رياء وزورا وكذبا، وهم أخوف من يخاف من الصحوة الإسلامية، لا صح التعبير، والتعبير الحقيقي لهذه النهضة والربيع العربي، أخوف من يخاف، لأنهم في الحقيقة أكثر الشعوب، أكثر الحكومات تخلفا على شعوبها، وهذا ضد شعوبها هي حكومات الخليج. هل سمعت في السعودية أو في الإمارات أو في بلدان أخرى في الخليج إلا ما قل، ونجد أن تقام هناك استحقاقات على مستوى انتخابات للملك أو للرئيس الأمير أو فلان كذا الشيخ الفلاني أو البرلمانية أو انتخابات بلدية، لا توجد هناك. فكيف يدافعون ويرفعون علم الديمقراطية ويرفعون عقيدتهم للربيع العربي؟ إذن هذا في الحقيقة اختراقا للربيع العربي واختراقا لهذه الثورات، وهدايات هذه الثورات إلى ما كانت عليه في البداية، وهي تبعية لأمريكا وخدمة المحافظة على الكيان الصهيوني. التحديات الخارجية مهمة جدا.
أحسنتم. استمرارا لكلامكم الذي تفضلتم به، لأنه الدول، بعض الدول تتخوف من هذه الصحوة، ومنها كما تفضلتم دول الخليج وما شابه ذلك. هل يمكن، طبعا بعض المحللين السياسيين يعتقدون بهذه المقولة أنه هذه الصحوات أو هذه الثورات هي لعبة أمريكية وغربية لإنشاء الشرق الأوسط الجديد كما يدعونهم هكذا، فهل هذا القول صحيح برأيكم؟ وما مدى تأثير الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على هذه الثورات أو في إنجاح هذه الثورات؟
لا، أنا لا أعتقد هذا التصور التحليل ولا أؤيده، وهناك دلائل عدة، دلائل علمية ودلائل عملية في الميدان، في الواقع الميداني، أن هذه الصحوات أتت في الحقيقة من عمق الضمير والوجدان العربي، ولم يحكم ولم يقود هذه الصحوات وهذا الربيع العربي وهذا الحراك الشعبي الهائل وهذا الاندفاع الهائل أي حزب أو أي تيار سياسي. أتحدى أي تيار يقول أنا قمت مثلا الصحوة في تونس، أنا قمت بالصحوة في ليبيا، أنا قمت بالصحوة في مصر، في اليمن، في البحرين. لا، الشعب قام وثار، ومن بعد ذلك التحقت التيارات الإسلامية، التيارات العلمانية، التيارات السياسية الأخرى التحقت والتفت وأرادت أن تلتف على الثورة، ولكن التفت مع الثورة النقود، يعني مجاملة لهم. الحقيقة هم أرادوا أن يركبوا الموجات. وإلى جانب هذا الحقيقة دخل الأمريكي على الخط باعتبار الأمريكي أن عنده رأس مال في مصر من 33 سنة يحكم حسني مبارك. ومن دعم حسني مبارك؟ غير الإسرائيليون الأمريكيين وبعض دول أرسلت في السعودية. إذن من الطبيعي هذا الرأس مال المخزون الموجود في مصر سيتحرك، سيتفاعل ضد الثورة وسيقيم تيار ضد الثورة، وكما أقام تيار ضد الثورة الآن موجود في داخل، ولا أريد أن أسمي، موجود في داخل صفوف الثورين، في داخل الثورة المصرية، في داخل الثورة اليمنية، في داخل الثورة في الأردن، حتى في ليبيا تيارات مضادة للثورة ولكن تتباهى بالثورية. وتعريف هذه التيارات المضادة للثورة من خلال تعاملها. مثلا الحزب الفلاني الذي يحمل الهوية الإسلامية حتى عندما يهجم على الكنائس ويحرق الكنائس في مصر، عندما في الحقيقة يهدد النساء، عندما يهدد بهدم قبور أولياء الله ويتوعد مثلا الفنانين غير الملتزمين أو النساء غير الملتزمات بالويل والثبور، هذا المنطق الغير تسامحي، هذا المنطق العنيف والمتزمت في الحقيقة هو يخلق تيار ضد الثورة وليس موالي ومتوائم مع الثورة. فعندئذ يخلق مناخ لتوغل الأمريكان ولتوغل المخابرات الغربية مثل MI6 البريطانية، الموساد الصهيوني الإسرائيلي، CIA الأمريكية، لإيجاد الفرقة ولحتى اكتساب واستدعاء بعض التيارات وتغذيتها وتمويلها لعقلة الثورة. وهذا ما يهدف الآن الثورة المصرية. فإذا هوية الشعب المصري هوية إسلامية، الانطلاقة كانت انطلاقة أتت انطلاقة نتيجة تراكمات، خطأ من يسمي هذه الانطلاقة انطلاقة عفوية، والله تأثرت بأنه محمد أبو عزيزي أو غير بالي بالي. خطأ من ادعى أنه هذه الثورات من تونس، وهل ينقص الثورة المصرية رجال؟ وهل ينقص الثورة المصرية محفزات ومنطلقات؟ وهل ينقص الثورة المصرية تراث ثوري؟ لكن هناك تأثير وتأثر متقابل، أنه عندما نهض الشعب التونسي تأثر عاطفيا، ولكن مكونات ومقومات الثورة في مصر ممكن كانت من قبل، من قبل كانت موجودة وما زالت. فعلى الثورة المصرية أن تستأنف مسيرتها ولا تكتفي بانتصار السيد محمد مرسي إنه والله أصبح رئيس الجمهورية، والحمد لله لم يصبح أحمد شفيق رئيسا للجمهورية. فإذا الثورة المصرية ثورة شعبية بهوية إسلامية وببوصلة ضد الاستكبار العالمي وضد الهيمنة الصهيونية في المنطقة، ولكن ممكن اختراقها وممكن شرائها وممكن تأخير سرعتها والحد من سرعتها، هذا ممكن. ولكن هذه الطاقة الهائلة الموجودة في نفوس الشباب الثائر والمثقف والواعي والعقلاني المصري، والذي أهيب فيه عقلانيته بالحقيقة، يعني الشباب عقلاني ومثقف وواعي وذكي جدا، الإخوان المسلمون بعراقتهم بممارساتهم برجالهم بتجاربهم السياسية بمعاناتهم بتنظيمهم المنسجم القوي وقعوا في الفخ العسكر، ولكن الشباب لم يقفوا في العسكر. وهذا يدل على ديناميكية هذه الثورة وفكرها الناضج الشاب. هناك سؤال آخر يطرحه المنتسبون للموقع، يقول الدكتور محمد مرسي في أول مؤتمر صحفي بعد إعلام النتائج أربشك الرسمي وفوزه بالرئاسة قال إنه لن يكون رئيس الوزراء،
واثنان من معاوني رئيس الجمهورية من الإسلاميين. ماذا يعني هذا؟
هذا ما أشرت إليه سابقا، أنه لو أريد لمحمد مرسي أن يتوفق مع هذا الرأي الضعيف الهزيل ومع هذه التحديات الداخلية والخارجية، فليس أمامه إلا أن يقوم ب في الحقيقة تأليف حكومة وحدة وطنية تشتمل على كثير من مكونات الشعب المصري. ليس هناك طريق حل، ليس هناك بد آخر أمام السيد محمد مرسي. فمن الطبيعي أن إذا شارك أكبر عدد ممكن من الأحزاب والتيارات وحتى الطوائف الدينية، فهم سيكونون يعني تأمينا وحفاظا ودرعا لهذه المكتسبات الثورية، ومن غير ذلك سيواجه مشاكل أساسية.
سؤالنا الأخير في هذه القسم الأول حول مصر هو: ما هو تقييمكم للسياسة المصرية المستقبلية من ناحية، والعلاقة بين مصر وإسرائيل كيف ستكون؟
فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال سيد الكريم، مصر الحقيقة وزنة ثقيلة، وزن مصر الاستراتيجية الجيوستراتيجيكي والجيوبوليتيكي، يعني الموقع السياسي الجغرافي والموقع الجيشي الجغرافي. مصر منفردة منقطعة النظير في منطقة، من جهة تعتبر إحدى أهم دول شمال أفريقيا، وبما أنها تجاور فلسطين المحتلة تعتبر من أهم دول الشرق الأوسط. من الناحية العقائدية تعتبر من أوزن الدول والشعوب ثقافة في المجال الإسلامي. مصر كانت تنشر الإسلام من الأزهر الشريف إلى ربوع القارة السمراء، إلى شمال أفريقيا، إلى آسيا قبل الثورة الإسلامية، قبل أن تأثر على مسلسل الثورة الإسلامية. هذا موقع مصر، يعني لا يضاهي هذا الموقع. مصر عندما دخلت الحرب مع العدو الصهيوني في سنة 1967 وفي 1973 حارب العرب الإسلامي وحارب العرب كلهم مع مصر سوى بعض الأنظمة الرجعية، وكلهم هتفوا بحياة المصريين. ولهذا الآن المؤسسة العسكرية المصرية غير العسكر، غير المجلس الأعلى العسكري. الناس يفرقون بين قداسة المؤسسة العسكرية التي قدمت الشهداء وقدمت المعلولين وقدمت الضحايا، وبين العسكر الجنرالات التابعة الحقيقة للمدرسة الأمريكية عسكريا وللصداقة الصهيونية مع الإسرائيليين. ولا أقصد كلهم، ولكن فيهم رجال مع الأسف ما زالوا أوفياء للهيمنة الأمريكية من خلال تصرفاتهم، من خلال منطقهم، من خلال عقلتهم لهذه الثورة المباركة. هناك فارق كبير بين المؤسسة العسكرية الشريفة التي تحمل أبطال خطبة في الحقيقة عبور قناة السويس واقتحام خطبة والوصول إلى بوابات بيت المقدس، والإجراءات الذين لا يهمهم سوى مصالحهم وعلاقاتهم ووفائهم للهيمنة الأمريكية. فهذه قضية السياسة المصرية في الحقيقة، إذا استعادت مصر دورها الريادي في العالم العربي وخلق توازن استراتيجي وفي الحقيقة تقارب السياسة المصرية مع السياسة الإسلامية الإيرانية، ويا حبذا لو يتقرب السيد أردوغان ويتشكل رؤوس هذا المثلث المصري الإيراني التركي، سوف يعني تصبح مظلة إسلامية قوية وتبعد كل التحديات والمخاطر عن العالم الإسلامي لو اتحدت هذه الدول الثلاث. فعلى مستوى السياسة الخارجية، السياسة المنفتحة، سياسة عدم التدخل في البلدان طبعا مع حفظ شؤون كل بلد، حفظ في الحقيقة قيم كل بلد، حفظ صلاحيات كل بلد من جهة، وعدم تدخل أي بلد في شؤون مصر الداخلية. فهذا أهم موضوع طرحه السيد محمد مرسي في الحقيقة خارطة الطريق السياسة المصرية في المستقبل. طبعا فيما يتعلق بالعدو الصهيوني لا يمكن أن ننكر أن الآن الحكومة المصرية تواجه متاعب كبيرة، فليس من مصلحة الثورة وليس من مصلحة الحكومة المصرية الآن إعلان حرب ضد العدو الصهيوني. الحرب تحتاج إلى مقومات، الحرب تحتاج إلى إعداد عدة وعدة. أنا واثق من أن لا الشعب المصري ولا الحكومة المصرية الحالية تريد العلاقة مع العدو الصهيوني، ولكن حالة إعلان حرب ضد العدو الصهيوني كذلك يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى معدات ومؤهلات. في رأيي أنه لا سوف لن تكون العلاقة بين الحكومة الجديدة بزعامة السيد محمد مرسي مع العدو الصهيوني كما في السابق في أيام حسني مبارك، ولن تكون هناك قطيعة. سوف يكون يعني تعامل بيني في الحقيقة، مثل ما رفض السيد محمد مرسي رد الاتصال الهاتفي على نتنياهو ولكن ردوا عليه في الخارجية. أنا أظن ستحتفظ يعني الحكومة المصرية الجديدة بعلاقاتها وبالحوار مع العدو الصهيوني على مستوى مساعدي وزارة الخارجية ليس أكثر. لا أظن أنه ستلتقي إلى مستوى الزعماء.
أحسنتم.
كما أوعد هو طبعا السيد محمد مرسي أنه في حينها وفي وقتها وتوفر ظروفها سيعيد النظر في معاهدة كامب ديفيد بما تضمن حقوق الشعب المصري، وسيتعامل مع القضية الفلسطينية بما يكفل ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها فتح معبر رفح ل 24 ساعة على طول ميدان الساعة.
سيدنا الدكتور